بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. فيقول المؤلف حفظه الله في كتابه عشر صفات للحج المبرور، قال حفظه الله: الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام، ورتب سبحانه وتعالى على ذلك وافر الأجر وجزيل الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه طاهرا نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من حج البيت واعتمر، وخير من صلى لله وصام. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الهداة الأعلام. أما بعد، فإن الحج المبرور من أفضل الأعمال وأزكاها وأطيبها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، ويترتب عليه من الأجور العظيمة والأفضال الكريمة والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة ما لا يعد ولا يحصى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ولما كان الناس يتفاوتون في القيام بهذه الشعيرة وهذا الركن تفاوتا عظيما، ولم يكونوا في حجهم ولا في غيره على درجة واحدة، بل حظ كل عبد من كمال حجه بحسب حظه من إكماله وتتميمه والقيام بأركانه وواجباته وشروطه وما يتصل بذلك، كان حريا بالعبد الموفق أن يعرف ما الحج المبرور وما صفاته وكيف يتم تحقيقه وما أبرز علاماته، لينال بذلك هذه الأجور العظيمة والثواب الجزيل المترتب على هذا الحج، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن موضوع هذه الرسالة من الموضوعات المهمة التي يحتاج إليها كل حاج، لأن من حج بيت الله وتجشم عناء السفر وتكلف بذل المال والغربة عن الديار والتخلي عن مصالحه وأعماله متفرغا لهذا الحج، لا شك أن كل قادم للحج يرجو أن يكون حجه مبرورا، وأن يوفق لتكميل حجه وتتميمه. هذا هو الحري والظن بكل حاج، أنه يرجو أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لتكميل حجه وتتميمه، وأن يكون حجا مبرورا. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في فضل الحج المبرور، ف قال في بعضها: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وذكره في بعض الأحاديث في أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، وذكر في بعض الأحاديث أنه أفضل الجهاد. وهذه الأحاديث التي تضمنت هذه المعاني في فضل الحج المبرور كلها في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولهذا كان من آكد المهمات التي ينبغي أن يعتني بها كل حاج أن يعرف صفات الحج المبرور وعلاماته، ليكون ذلك عونا له على بر الحج، ليكون ذلك عونا له على بر الحج. لأن من لا يعرف صفات الحج المبرور لا يتأتى له أن يحقق بر الحج، وفاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا كان متأكدا على الحاج أن يعتني بمعرفة صفات الحج. وهذه الرسالة جمعت شتات هذا الموضوع، جمعت شتات هذا الموضوع من أنواع المصادر وكلام أهل العلم، ولخص في هذه الرسالة في عشر صفات هي صفات للحج المبرور. ولهذا يعني من التعاون على البر والتقوى والنصيحة، مقتضى النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة والنصح لكل مسلم، أن يعتنى بمعرفة هذه الصفات، وأن يعتني الحاج خاصة بمعرفتها حتى يعمل على تحقيقها في حجه ليكون حجه مبرورا. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزق حجاج بيت الله حجا مبرورا. أسأل الله جل وعلا أن يمن عليهم بالحج المبرور، وأن يجعل حجهم مبرورا، وأن يوفقهم أجمعين لبر الحج، وأن يتقبل منهم حجهم بقبول حسن، وأن يرزقهم أجمعين العودة من هذا الحج إلى أوطانهم كيوم ولدتهم أمهاتهم بلا ذنب ولا خطيئة. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، ورحمته جل وعلا وسعت كل شيء. فالحاصل أن هذه الرسالة هو هذا موضوعها كما واضح من عنوانها: عشر صفات للحج المبرور، جمعت من يعني المصادر المتفرقة وكلام أهل العلم، فيسرت يعني خلاصة نافعة في هذا الباب. نعم.
قال حفظه الله: معنى الحج المبرور، بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فجاء هذا الثواب العظيم وهو الجنة مقيدا بأن يكون الحج مبرورا. وفي ذلك إشارة إلى أنه ليس كل من حج يكون حجه مبرورا، بل من الحجيج من قد ينقص البر في حجه لتفاوت الناس في ذلك. وقد تنوعت عبارات أهل العلم في بيان معنى البر وفي المراد بالحج المبرور الوارد فضله في الأحاديث. قال ابن بطال رحمه الله: والحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وأما قوله الحج المبرور فهو الحج المتقبل. وقال القاضي عياض رحمه الله: قال شمر: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم، كما قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومنه برت يمينه إذا سلم من الحنث، وبر بيعه إذا سلم من الخداع والخلابة. وقال الحربي: بر حجك بضم الباء، وبر الله حجك بفتحها إذا رجع مبرورا مأجورا. وقيل المبرور المتقبل. وفي الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام. فعلى هذا يكون من البر الذي هو فعل الجميل فيه والبذل منه. ومنه بر الوالدين والمؤمنين. ويكون أيضا في هذا كله بمعنى الطاعة. ويكون بمعنى الصدق وضده الفجور. ومنه برت يمينه فيكون الحج المبرور الصادق الخالص لله سبحانه وتعالى على هذا. وعن ثور بن يزيد قال من أم هذا البيت ولم يكن فيه ثلاث خصال لم يسلم له حجه: من لم يكن له حلم يضبط به جهله، وورع عما حرم الله عليه، وحسن الصحبة لمن صحبه. وقال النووي رحمه الله الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر، وهو الطاعة، وقيل هو المقبول. وقال القرطبي رحمه الله وقال الفقهاء الحج المبرور هو الذي لم يعص الله تعالى فيه أثناء أدائه. وقال الفراء رحمه الله هو الذي لم يعص الله سبحانه وتعالى بعده. قال القرطبي رحمه الله بعد نقله لأقوال عدد من العلماء قلت الحج المبرور هو الذي لم يعص الله سبحانه وتعالى فيه لا بعده. قال الحسن رحمه الله الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وقيل غير هذا. وهذه العبارات السابقة متقاربة في بيان المراد بالحج المبرور. ولذا قال أبو العباس القرطبي رحمه الله وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، وهو أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، والله تعالى أعلم.
نعم، يعني هذه الآن نقول عديدة عن جمع من أهل العلم في معنى بر الحج أثناء شرحهم للحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فتكلم جماعة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين عن المعنى المراد ببر الحج، والذي ذكروه في معنى بر الحج كله حق، الذي ذكروه كله حق، لأن الحج المبرور له صفات عديدة دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد بعض أهل العلم في شرحه لمعنى بر الحج يذكر أكثر من صفة، وبعضهم يكتفي بصفة واحدة أو صفتين. يعني مما مر معنا قول ابن بطال رحمه الله ومن يعني التقرير الحسن في هذا الباب، قال الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال. وتجد آخرين من أهل العلم يذكرون أيضا صفات أخرى. فلما تنظر في هذه الأقوال تدرك من خلال ذلك أن الحج المبرور له صفات. هذه الصفات يعني قد دلت عليها النصوص العامة والخاصة، النصوص العامة والخاصة. فلا ريب أن أهم ما يكون في بر الحج أن يقع خالصا. فإذا وقع الحج رياء كان الرياء ليس من بر الحج، كان الرياء وعمل المرائي ليس من بر حجه، بل هذا من نقص حجه، والرياء من محبطات العمل. فإذا من بر الحج أن يكون الحج خالصا لله، لا رياء ولا سمعة ولا إرادة الدنيا ولا غير ذلك، لا يبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما حج عليه الصلاة والسلام قال في الميقات اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. فكان من بر الحج أن يقع خالصا لله، لا يراد به إلا الله، لا يراد به الرياء ولا السمعة ولا الدنيا ولا غير ذلك. وقول الله سبحانه وتعالى فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، تجنب هذه لا شك أنه من بر الحج، تجنب ذلك لا شك أنه من بر الحج. ولهذا عده العلماء في صفات الحج المبرور أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال، وكذلك المال الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه النقول كلها تدل على معاني صحيحة هي من صفات بر الحج. ومن حاصل أقوال أهل العلم جاءت هذه الرسالة ملخصة صفات بر الحج في 10 صفات، ويتبع كل صفة بالأدلة والتوضيحات التي تتعلق بهذه الصفة من صفات الحج. ابن عبد البر رحمه الله هنا يقول الحج المبرور هو الحج المتقبل، ولا شك أن الحج المتقبل هو الحج المبرور، لكن كل من يحج البيت مهما اجتهد إخلاصا وتكميلا واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، هل له أن يجزم لنفسه أو لأحد الحجاج بأن حجه متقبل؟ ولهذا كانت السنة ماضية من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، إذا لقي الحاج بعضهم بعضا يوم العيد عيد الأضحى يقولون تقبل الله منا ومنكم، كل يدعو للآخر بالقبول، يدعو لنفسه ولإخوانه، لأنه لا أحد يجزم بذلك. ومما استمعنا إليه اليوم في صلاة المغرب دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام وهو يرفع البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أورد الحافظ بن كثير عن وهيب بن الورد من علماء السلف رحمه الله أنه قرأ هذه الآية وبكى، قال خليل الرحمن وتبني بيت الرحمن وتخاف أن لا يقبل أن يقبل منك، خليل الرحمن مكانته من أعلى الأماكن، وهو أعلى وأفضل بني آدم بعد محمد عليهما وعلى جميع النبيين الصلاة والسلام، وهو يبني البيت بأمر الله يسأل الله القبول. والله ذكر في صفات المؤمنين الكمل قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة يعني خائفة، خائفة من ماذا؟ ألا يقبل، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بذلك في الحديث في المسند وغيره، يخاف أن لا يقبل منها العمل. فالحج المبرور هو المتقبل، لكن الحاج يسعى أن يكون حجه متقبلا عند الله سبحانه وتعالى، ويبذل وسعه مجاهدا نفسه على الإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يجزم لا لنفسه ولا لغيره بماذا؟ بالقبول. ونقل القاضي عياض عن شمر قال في تفسير بر الحج قال هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم، لا يخالطه شيء من المأثم، كما قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. الفسوق جميع المعاصي، إذا من بر الحج تجنب المعاصي، من بر الحج أن يعمل الحاج على تجنب المعاصي والبعد عنها، وإذا كان متلبسا بشيء منها يدخل حجه تائبا، يدخل حجه تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. قال ومنه برت يمينك وبر بيعه، إذا سلم، إذا كان سالما يعني من ما ينقصه ويخل به. وقال الحربي بر حجك بالمبنى لما لم لما لم يسمى فاعله، أي بر الله حجك، بر حجك أي بر الله حجك إذا رجع مبرورا مأجورا، وقيل المبرور المتقبل. قال وفي الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بر الحج، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بر الحج، قال إطعام الطعام وطيب الكلام. وهذه أيضا من العلامات أن يكون الإنسان في حجه طيب الكلام، طيب التعامل مع إخوانه، وأيضا كريما باذلا منفقا. فعلى هذا يكون من البر الذي هو فعل الجميل فيه والبذل منه. ومنه بر الوالدين والمؤمنين، ويكون أيضا في ويكون أيضا في هذا كله بمعنى الطاعة، بمعنى الطاعة، ويكون بمعنى الصدق، وضده الفجور. ومنه برت يمينه، فيكون الحج المبرور الصادق الخالص لله سبحانه وتعالى. الحاصل هذه كلها يعني نقول يعني عظيمة ونافعة، والمعاني التي جاءت في هذه النقول لخصت في الصفات العشر التي ستأتي معنا في هذه الرسالة. نعم.
قال حفظه الله: صفات الحج المبرور. دلت الأدلة من الكتاب والسنة على جملة من الصفات التي يكون بها الحج مبرورا ويتحقق بها بر الحج، أجملها في عشر صفات. الأولى أن يكون الحج خالصا لله تبارك وتعالى، وذلك بأن لا يبتغى به إلا وجه الله عز وجل، لأن الحج قربة وطاعة من أمهات الطاعات والقربات الدينية الجليلة، فيشترط فيه ما يشترط في كل عبادة، أن يبتغي بها العامل وجه الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال الله عز وجل في الحج: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن آكد الواجبات على الحاج الذي يريد البر في حجه أن يراعي الإخلاص فيه لله تبارك وتعالى من أوله إلى آخره، فذلك مطلب عزيز ومقصد جليل. ولهذا قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حينما أهل بالحج: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالرياء والسمعة هما أشد ما يخدش الإخلاص ويحبط ثواب العمل، لأن الله جل وعلا لا يقبل العمل إلا إذا كان صافيا نقيا، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالواجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يراعي في أعماله وأقواله كلها الإخلاص، فيفعل النسك وهو لا يبتغي إلا وجه الله جل وعلا، فحينما يلبي أو يكبر أو يدعو أو يطوف أو يسعى يحرص على تجنب الرياء والسمعة وإرادة الدنيا، ويجاهد نفسه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم متضمنة لتقرير التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى في كلماتها، والبراءة من الشرك. فقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه في بيانه لتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فعلى الملبي الذي أكرمه الله جل وعلا بالتلبية بهذه الكلمات العظيمة أن يستحضر معانيها وأن يعي دلالاتها وأن يسعى في تحقيق التوحيد الذي دلت عليه، ف فلا يسأل إلا الله عز وجل، ولا يستغيث إلا بالله عز وجل، ولا يذبح إلا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
هذه الصفة الأولى من صفات الحج المبرور، وهي أهم هذه الصفات وأجلها وأعظمها على الإطلاق، وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والإخلاص في الحج وغيره من الطاعات هو الأساس الذي تبنى عليه العبادة ولا تكون مقبولة إلا به. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والخالص هو الصافي النقي الذي لما يرد به إلا الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يقبل العمل الذي أشرك معه فيه غيره سبحانه. قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فما يقبل الله من العامل الحج، العمرة، الصلاة، الصيام، الصدقة إلى غير ذلك من الطاعات، إلا إذا ابتغي بها وجه الله. أما إذا جعل العامل لغير الله فيها نصيب لم يقبلها الله منه. ولهذا كان من آكد ما ينبغي أن يعتني به الحاج ليكون حجه مبرورا متقبلا أن يقيمه على الإخلاص لله. وتأمل أول ما صدرت به آيات الحج من سورة البقرة، قوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. لله يعني مخلصين، لا تبتغون به إلا الله. وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت. لله خالصا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: من حج لله. فالحج وغيره من الطاعات لا يكون متقبلا ولا يكون مبرورا إلا إذا ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فوجب على كل حاج أن يجعل هذه المسألة وهي الإخلاص في حجه أهم أمر، أهم أمر يعتني به في حجه، بحيث يقع حجه خالصا لله من أوله إلى آخره. وينتبه لنفسه، النية تتفلت، النية تتفلت. سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وإذا كانت النية تتفلت من صاحبها في الزمان الأول، فماذا يقال الآن لما جاءت الجوالات؟ ماذا يقال الآن لما جاءت الجوالات؟ إذا كانت النية تتفلت في الزمان الأول، الآن في الزمان الأول الذي يريد أن يرائي بحجه وقد حج على بعيره وأخذ في الطريق شهر ويرجع أيضا شهر ويريد أن يرائي بحجه، كيف السبيل له للرياء؟ هل يتمكن مما يتمكنون منها الناس الآن؟ خطوة بخطوة، يعني نسأل الله العافية، قد يبتلى الإنسان بالرياء خطوة خطوة في حجه، كلما وصل إلى مكان أرسل للناس في الآفاق أعماله يرونها ويشاهدونها. وقد رؤي بعض الحجاج هدانا الله وإياهم وأصلحنا أجمعين وبصرنا بالحق والهدى، رؤي بعض الحجاج عند الكعبة وعند الجمرات وفي عرفات وفي المزدلفة يرفع يدينه للصورة فقط، يرفع يدينه للصورة، يعني عندما يلتقط المصور له الصورة يرفع يديه، ثم إذا التقطت الصورة خفضها ثم يرسلها يرسلها للناس، وربما كتب تحتها أو أرسل صوتية معها: هذا أنا في عرفات أدعو الله. هو ما دعا، هو رفع يديه وما دعا، بس رفعها للصورة. فالزمان الأول كانوا يخافون على نيتهم خوفا شديدا، وما وجدت هذه الأشياء. فنحن في هذا الزمان بحاجة إلى خوف أشد على حجنا وعلى اعتمارنا من الرياء. ولهذا أنصحنا كل حاج ألا يستعمل جواله في حجه إلا في الضروريات، مثل أن يكلم أهله ويطمئنهم على نفسه، أو ينظر حكم، أو يتصل بعالم يستفتيه في أمر. أما صور وتصوير وإرسال وخذوهات، هذه كلها تضيع وربما يدخل من حيث لا يشعر في الرياء، وربما يوقع نفسه في شيء يرد حجه ويتسبب في عدم قبوله. والمرائي كما جاء في الحديث الصحيح يقال له يوم القيامة: اذهب إلى الذين كنت ترائين في الدنيا، هل تجد عندهم جزاء؟ انظر، هل تجد عندهم جزاء؟ يعني هؤلاء الذين يرسل لهم ويرائيهم بعمله، هل يجد جزاء عندهم يوم القيامة؟ هل أحد منهم سيعطيه من حسناته يوم القيامة لأنه أراه حجه؟ فهذه مسألة حقيقة مهمة جدا، مهمة للغاية. وأنا أنصح الحاج أن يتعامل مع جواله خاصة في الحج بحذر، يفتح الجوال يعني يتصل بأهله ويطمئنهم وأننا بخير وإلى آخره، أو مثلا يستفتي في حكم، أو يقرأ فيه. يعني بعضهم يكون في جواله كتب في الحج، أو مثلا مؤلفات مفيدة، أو حتى أيضا جواله فيه القرآن يقرأ فيه. في هذا الحدود لا يدخل في هذه المتاهة المظلمة التي تورط ويتورط فيها كثير من الحجاج. إذن هذا الآن الصفة الأولى لصفات الحج المبرور، أن يقع خالصا لله، لا يبتغي به الحاج إلا وجه الله. ويناسب أيضا لتحقيق هذه الصفة، أول ما تصل إلى الميقات تذكر هذا الدعاء الذي في سنن ابن ماجه، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أهل بالحج قال: اللهم حجة لا ريا فيها ولا سمعة. يسأل ربه، اسأل ربك جل وعلا أن يعينك على أن يكون عملك لا ريا فيه ولا سمعة. أول ما تبدأ الحج في الميقات اسأل الله جل وعلا أن يعينك أن يكون حجك لله لا ريا فيه ولا سمعة. وأول ما تحتاجه في الميقات ما ترسل صورة لنفسك في الميقات، أنا حتى من الميقات يبدأ الإرسال للناس من الميقات، ويرسل: ها أنا الآن بدأت الحج، ها أنا ألبي، وها أنا ما الحج لله ليس لهؤلاء، ما لك للناس، هذا حج جئت تقيمه لله، تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فابدأ حجك بهذا الدعاء، وجاهد نفسك على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا أجمعين الإخلاص في حجنا وأعمالنا كلها، وأن يعيذنا من الرياء والسمعة وكل خارم للنية. نعم.
قال حفظه الله: الثانية أن يكون الحج موافقا للسنة، فمن صفات الحج المبرور أن تكون أعماله موافقة للسنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم. فعليك أخي الحاج أن تعلم أن الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة إنما هي باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتقيد بسنته، وأن كل عمل جاء مخالفا لهديه صلى الله عليه وسلم فهو مردود غير مقبول، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا كان الصحابة أشد الناس اقتفاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأفعاله في مناسك الحج. ومن ذلك قول يعلى بن أمية رضي الله عنه: طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستلم الركن فكنت مما يلي البيت، فلما بلغنا الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليستلم فقال ما شأنك؟ فقلت ألا تستلم؟ قال ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى. فقال أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ فقلت لا. قال أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ قال قلت بلى. قال فانفذ عنك. فبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة لم يستلم ويمسح شيئا من أركان الكعبة إلا الحجر الأسود والركن اليماني. وقال رضي الله عنه أفليس لك فيه أسوة حسنة. وفي واقعة أخرى لعمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قبل الحجر الأسود ثم قال رضي الله عنه مسمعا من حوله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنبه أمير المؤمنين رضي الله عنه بذلك على جانب الاتباع في مناسك الحج، وأن الأعمال التعبدية كلها توقيفية لا يفعل شيء منها إلا بدليل وهدي ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
هذه الصفة الثانية من صفات الحج المبرور أن يقع موافقا للسنة، موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولقد تكرر على مسامع الصحابة رضي الله عنهم أكثر من مرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، وفي رواية خذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، اللام لام الأمر. فمناسك الحج تؤخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص على أن يكون حجه موافقا للسنة، ما يحج هكذا كيفما كان، وإنما يتبصر. وأهل العلم نصحوا فجمعوا مؤلفات في المناسك، وليس أيضا كل ما كتب في المناسك مناسب، وإنما يؤخذ من هذه الكتب ما كان يعلم من مؤلفها أنه يتحرى السنة، يتحرى السنة. أن بعض الذين كتبوا في المناسك أرشدوا إلى بدع، ورطوا العوام، أرشدوا إلى بدع وحثوا على بدع وأشياء لا أصل لها، فليس كل ما ألف في المناسك يكون معتمد ومعتبر، وإنما يؤخذ منها ما يعلم من صاحبه أنه يتحرى السنة، وأنه يحرص على كل فعل أن يكون معه الدليل. لاحظ الآن هذه القصة العجيبة لصحابيين جليلين في الحج، انتبه، هذه قصة فيها مدرسة، فيها درس لنا جميعا تربينا. هذه هذان صحابيان جليلان يعلى بن أمية وعمر ابن الخطاب يطوفان معا بالبيت، ولما مر بالحجر الأسود استلمه. استلام الحجر الأسود له أصل ثابت في السنة، ففعله تأسيا عمر رضي الله عنه، استلم الحجر الأسود ثم تجاوزه إلى أن وصل إلى الركن الغربي مما يلي الحجر، الركن الغربي، إلى جنبه الصحابي الجليل يعلى بن أمية، فأخذ يعلى بن أمية بيد عمر بن الخطاب وجرها إلى الركن الغربي من أجل أن يستلم عمر رضي الله عنه الركن الغربي. جر يدهم، قال جررت بيده ليستلم، فقال ما شأنك؟ ما الذي تريد أن تفعل؟ ما شأنك؟ قلت ألا تستلم؟ الآن استلمنا الركن الحجر الأسود، نستلم الآن الركن الغربي، ألا تستلم؟ رده عمر إلى الأصل، إلى الدليل، قال له عمر رضي الله عنه: ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ أرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ يعني معنى ذلك أن كل فعل لا بد أن يكون ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. قال: أرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قلت: لا، ما رأيته. قال: أفليس لك فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ أليس لك فيه أسوة حسنة؟ قلت: بلى. قال: فانفذ عنك، نمضي. ومضيا ما استلم الركن. فهذه الآن تربية لكل حج. ما يأتي الإنسان يستلم شيء إلا بدليل. الآن ما يستلم في الدنيا كلها إلا الركن اليماني والحجر الأسود، ولا يقبل في الدنيا كلها موقع إلا الحجر الأسود. حتى الركن اليماني ما يقبل، وأطراف البيت كلها ما تقبل، وأطراف البيت كلها ما تمسح، ومقام إبراهيم ما يمسح، والسواري التي في الحرم والأبواب هذه كلها ما لها علاقة بالمسح أصلا. ويأتي العوام والجهال كل ما يجد من سارية من باب إلى آخر يمسح 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 بلا أصل بلا دليل. لاحظ الآن، هذه مدرسة لنا، هذه القصة يعني عجيبة وعظيمة، وينبغي الإنسان أن يتذكرها. يعلى بن أمية يأخذ يد عمر ليمسح الركن الغربي، ويوقف عمر يقول: ألم تطف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: هل رأيته يستلم هذا الركن؟ قال: لا. قال: أليس لك في أسوة حسنة؟ قلت: بلى. قال: إذن نمشي، نمضي. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء عنه أيضا في عند الكعبة قصة عظيمة جدا في تربية الناس على السنة وعلى الاتباع. قبل الحجر وحوله أناس، وأراد أن يسمعهم شيء وينقل أيضا للآخرين مثل الآن ما نقل لنا كلامه، ليسدد الناس في هذا الباب ويسلموا من الخرافة والبدعة والضلال. فلما قبل الحجر قال، وأسمع من حوله رضي الله عنه وأرضاه، قال: إني أعلم أنك حجر، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. قبل الحجر رضي الله عنه لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، فيقبله تأسيا به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وعمر رضي الله عنه لما قال هذه المقولة: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، نبه بها على الأصلين اللذين يقوم عليهما دين الله: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أين؟ إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ما في تعلق بأحجار ولا شيء من هذا إلا بالله، و رجاء الإنسان وطمعه وحاجته وذله وخضوع لله سبحانه وتعالى. وقوله: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا في تربية للناس ألا يقبلوا شيئا، ألا يمسحوا شيئا، ألا يفعلوا شيئا إلا بماذا؟ إلا بدليل من الهدي، هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. آيات الحج صدرت بقوله: وأتم الحج والعمرة لله. في هذا التصدير للآية الإخلاص والمتابعة، أما الإخلاص ففي قوله لله، وأما المتابعة ففي قوله أتم الحج. هل لأحد أن يتم حجه بدون معرفة بالسنة، بدون معرفة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يتم للمرء حجه إلا بالأخذ عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في الحج: لتأخذوا عني مناسككم. وقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في عموم الطاعات، عموم الطاعات، عموم العبادات: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم.
قال حفظه الله: الثالثة أن يعمل الحاج على تحقيق تقوى الله عز وجل فيه. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وقد أكثر الله عز وجل في آيات الحج على قلتها من الوصية بالتقوى، لأنه يحصل في الحج كثير من أسباب التقوى التي لا تتحصل في غيره. فقال الله تعالى في سياق آيات الحج من سورة البقرة: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي أثناء الآيات قال سبحانه وتعالى أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم ختم الله عز وجل آيات الحج من سورة البقرة بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وفي سورة الحج قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه الوصية المتكررة من الله عز وجل في آيات الحج بالتقوى تدل على أهميتها وعظيم قدرها، وأن على أولي الألباب الذين أكرمهم الله بتيسير الحج لهم أن يجعلوا تحقيق تقواه من أسمى أهدافهم في حجهم، وأن يعملوا عقولهم وألبابهم في تلك المشاعر العظيمة ليستفيدوا منها تقوى الله عز وجل. فالحج مدرسة عظيمة للتقوى وباب كبير من أبوابها، فكل شعائر الحج تعد أعظم معين على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى.
هذه الآن الصفة الثالثة من صفات الحج المبرور، أن يعمل الحاج على تحقيق تقوى الله فيه، تقوى الله فيه في حجه. والله سبحانه وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. والمقصود من المتقين يعني في كل طاعة، فلا يقبل الله منك صلاتك إلا إذا اتقيت الله في صلاتك، ولا يقبل صيامك إلا إذا اتقيت الله في صيامك، ولا يقبل حجك إلا إذا اتقيت الله في حجه، ولا يقبل عمرتك إلا إذا اتقيت الله في عمرتك، وهكذا في عموم الطاعات. ولهذا مثل ما لاحظنا آيات الحج في سورة البقرة كذلك آيات الحج في سورة الحج تكرر فيها الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى من آيات الحج في سورة البقرة ختمت بقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. والآية التي بعدها قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم ختمت الآيات بقوله قوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال: لمن اتقى. الإمام بن جرير في تفسيره لهذه الآية يستظهر منها المعنى الذي في الحديث: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال هنا في هذه الآية قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني من اتقى الله في حجه رجع بلا إثم، رجع كيوم ولدته أمه. فيستظهر من الآية المعنى الذي في الحديث. فالحاصل أن تقوى الله سبحانه وتعالى في الحج هو من موجبات القبول، بل إنما يتقبل الله منا المتقين. ولهذا يتأكد على الحاج في حجه أن يعمل على تحقيق تقوى الله في الحج. ولينتبه إلى أمر يعني جاءت الإشارة إليه، وهو أن الحج نفسه يعينك على التقوى. الحج نفسه يعينك على تقوى الله سبحانه وتعالى إذا أعملت فكرك ولبك وعقلك في أعمال الحج ومناسكه. فمن أعملوا عقولهم وألبابهم في تلك المشاعر العظيمة استفادوا في حجهم تقوى الله، وأكسبهم الحج نفسه تقوى الله سبحانه وتعالى. فالحج مدرسة عظيمة من مدارس التقوى. الحج مدرسة عظيمة تربي الحجاج وتزكيهم وتهذب نفوسهم وتعمر أوقاتهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. لكن لمن اتقى؟ لمن جاهد نفسه في حجه على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. أعد فهذه الوصية المتكررة.
قال: فهذه الوصية المتكررة من الله عز وجل في آيات الحج بالتقوى تدل على أهميتها وعظيم قدرها، وأن على أولي الألباب الذين أكرمهم الله بتيسير الحج لهم أن يجعلوا تحقيق تقواه من أسمى أهدافهم في حجهم، وأن يعملوا عقولهم وألبابهم في تلك المشاعر العظيمة ليستفيدوا منها تقوى الله عز وجل. فالحج مدرسة عظيمة للتقوى وباب كبير من أبوابها، فكل شعائر الحج تعد أعظم معين على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى.
نعم، يعني كل شعائر الحج، التلبية وتكرارها والطواف والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة وأعمال يوم النحر، جميع هذه الأعمال عندما يعمل الحاج فيها لبه وعقله وفكره يجد أن فيها أكبر معين له على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يسر لحجاج بيت الله حجهم، اللهم وأتم لهم نسكهم، اللهم واجعله لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا. اللهم واغفر لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. فيقول المؤلف حفظه الله في كتابه عشر صفات للحج المبرور، قال حفظه الله: الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام، ورتب سبحانه وتعالى على ذلك وافر الأجر وجزيل الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه طاهرا نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من حج البيت واعتمر، وخير من صلى لله وصام. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الهداة الأعلام. أما بعد، فإن الحج المبرور من أفضل الأعمال وأزكاها وأطيبها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، ويترتب عليه من الأجور العظيمة والأفضال الكريمة والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة ما لا يعد ولا يحصى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ولما كان الناس يتفاوتون في القيام بهذه الشعيرة وهذا الركن تفاوتا عظيما، ولم يكونوا في حجهم ولا في غيره على درجة واحدة، بل حظ كل عبد من كمال حجه بحسب حظه من إكماله وتتميمه والقيام بأركانه وواجباته وشروطه وما يتصل بذلك، كان حريا بالعبد الموفق أن يعرف ما الحج المبرور وما صفاته وكيف يتم تحقيقه وما أبرز علاماته. لينال بذلك هذه الأجور العظيمة والثواب الجزيل المترتب على هذا الحج، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن موضوع هذه الرسالة من الموضوعات المهمة التي يحتاج إليها كل حاج، لأن من حج بيت الله وتجشم عناء السفر وتكلف بذل المال والغربة عن الديار والتخلي عن مصالحه وأعماله متفرغا لهذا الحج، لا شك أن كل قادم للحج يرجو أن يكون حجه مبرورا، وأن يوفق لتكميل حجه وتتميمه. هذا هو الحري والظن بكل حاج، أنه يرجو أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لتكميل حجه وتتميمه، وأن يكون حجا مبرورا. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في فضل الحج المبرور، فقال في بعضها: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وذكره في بعض الأحاديث في أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، وذكر في بعض الأحاديث أنه أفضل الجهاد. وهذه الأحاديث التي تضمنت هذه المعاني في فضل الحج المبرور كلها في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولهذا كان من آكد المهمات التي ينبغي أن يعتني بها كل حاج أن يعرف صفات الحج المبرور وعلاماته، ليكون ذلك عونا له على بر الحج، ليكون ذلك عونا له على بر الحج. لأن من لا يعرف صفات الحج المبرور لا يتأتى له أن يحقق بر الحج، وفاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا كان متأكدا على الحاج أن يعتني بمعرفة صفات الحج. وهذه الرسالة جمعت شتات هذا الموضوع، جمعت شتات هذا الموضوع من أنواع المصادر وكلام أهل العلم، ولخص في هذه الرسالة في عشر صفات، عشر صفات هي صفات للحج المبرور. ولهذا يعني من التعاون على البر والتقوى والنصيحة، مقتضى النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة والنصح لكل مسلم، أن يعتنى بمعرفة هذه الصفات، وأن يعتني الحاج خاصة بمعرفتها حتى يعمل على تحقيقها في حجه، ليكون حجه مبرورا. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزق حجاج بيت الله حجا مبرورا. أسأل الله جل وعلا أن يمن عليهم بالحج المبرور، وأن يجعل حجهم مبرورا، وأن يوفقهم أجمعين لبر الحج، وأن يتقبل منهم حجهم بقبول حسن، وأن يرزقهم أجمعين العودة من هذا الحج إلى أوطانهم كيوم ولدتهم أمهاتهم بلا ذنب ولا خطيئة. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، ورحمته جل وعلا وسعت كل شيء. فالحاصل أن هذه الرسالة هو هذا موضوعها كما واضح من عنوانها، 10 صفات للحج المبرور، جمعت من يعني المصادر المتفرقة وكلام أهل العلم، فيسرت يعني خلاصة نافعة في هذا الباب. نعم.
قال حفظه الله: معنى الحج المبرور، بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فجاء هذا الثواب العظيم وهو الجنة مقيدا بأن يكون الحج مبرورا، وفي ذلك إشارة إلى أنه ليس كل من حج يكون حجه مبرورا، بل من الحجيج من قد ينقص البر في حجه لتفاوت الناس في ذلك. وقد تنوعت عبارات أهل العلم في بيان معنى البر وفي المراد بالحج المبرور الوارد فضله في الأحاديث. قال ابن بطال رحمه الله: والحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وأما قوله الحج المبرور فهو الحج المتقبل. وقال القاضي عياض رحمه الله: قال شمر: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم، كما قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومنه برت يمينه إذا سلم من الحنث، وبر بيعه إذا سلم من الخداع والخلابة. وقال الحربي: بر حجك بضم الباء، وبر الله حجك بفتحها إذا رجع مبرورا مأجورا. وقيل المبرور المتقبل. وفي الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. فعلى هذا يكون من البر الذي هو فعل الجميل فيه والبذل منه. ومنه بر الوالدين والمؤمنين، ويكون أيضا في هذا كله بمعنى الطاعة، ويكون بمعنى الصدق وضده الفجور. ومنه برت يمينه فيكون الحج المبرور الصادق الخالص لله سبحانه وتعالى على هذا. وعن ثور بن يزيد قال: من أم هذا البيت ولم يكن فيه 3 خصال لم يسلم له حجه: من لم يكن له حلم يضبط به جهله، وورع عما حرم الله عليه، وحسن الصحبة لمن صحبه. وقال النووي رحمه الله: الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر، وهو الطاعة، وقيل هو المقبول. وقال القرطبي رحمه الله: وقال الفقهاء: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله تعالى فيه أثناء أدائه. وقال الفراء رحمه الله: هو الذي لم يعص الله سبحانه وتعالى بعده. قال القرطبي رحمه الله بعد نقله لأقوال عدد من العلماء: قلت: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله سبحانه وتعالى فيه لا بعده. قال الحسن رحمه الله: الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وقيل غير هذا. وهذه العبارات السابقة متقاربة في بيان المراد بالحج المبرور. ولذا قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، وهو أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، والله تعالى أعلم.
نعم، يعني هذه الآن نقول عديدة عن جمع من أهل العلم في معنى بر الحج أثناء شرحهم للحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فتكلم جماعة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين عن المعنى المراد ببر الحج، والذي ذكروه في معنى بر الحج كله حق، الذي ذكروه كله حق، لأن الحج المبرور له صفات، له صفات عديدة دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد بعض أهل العلم في شرحه لمعنى بر الحج يذكر أكثر من صفة، وبعضهم يكتفي بصفة واحدة أو صفتين. يعني مما مر معنا قول ابن بطال رحمه الله، ومن يعني التقرير الحسن في هذا الباب، قال: الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال، ويكون بمال حلال. وتجد آخرين من أهل العلم يذكرون أيضا صفات أخرى. فلما تنظر في هذه الأقوال تدرك من خلال ذلك أن الحج المبرور له صفات، له صفات. هذه الصفات يعني قد دلت عليها النصوص العامة والخاصة، النصوص العامة والخاصة. فلا ريب أن أهم ما يكون في بر الحج أن يقع خالصا، فإذا وقع الحج رياء كان الرياء ليس من بر الحج، كان الرياء وعمل المرائي ليس من بر حجه، بل هذا من نقص حجه، والرياء من محبطات العمل. فإذا من بر الحج أن يكون الحج خالصا لله، لا رياء ولا سمعة ولا إرادة الدنيا ولا غير ذلك، لا يبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما حج عليه الصلاة والسلام قال في الميقات: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. فكان من بر الحج أن يقع خالصا لله، لا يراد به إلا الله، لا يراد به الرياء ولا السمعة ولا الدنيا ولا غير ذلك. وقول الله سبحانه وتعالى: فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، تجنب هذه لا شك أنه من بر الحج، تجنب ذلك لا شك أنه من بر الحج. ولهذا عده العلماء في صفات الحج المبرور أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال، وكذلك المال الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه النقول كلها تدل على معاني صحيحة هي من صفات بر الحج. ومن حاصل أقوال أهل العلم جاءت هذه الرسالة ملخصة صفات بر الحج في 10 صفات، ويتبع كل صفة بالأدلة والتوضيحات التي تتعلق بهذه الصفة من صفات الحج. ابن عبد البر رحمه الله هنا يقول: الحج المبرور هو الحج المتقبل. ولا شك أن الحج المتقبل، الحج المتقبل هو الحج المبرور، لكن كل من يحج، كل من يحج البيت مهما اجتهد إخلاصا وتكميلا واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، هل له أن يجزم لنفسه أو لأحد الحجاج بأن حجه متقبل؟ ولهذا كانت السنة ماضية من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، إذا لقي الحاج بعضهم بعضا يوم العيد، عيد الأضحى، يقولون: تقبل الله منا ومنكم. كل يدعو للآخر بالقبول، يدعو لنفسه ولإخوانه، لأنه لا أحد يجزم بذلك. ومما استمعنا إليه اليوم في صلاة المغرب دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام وهو يرفع البيت: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أورد الحافظ بن كثير عن وهيب بن الورد من علماء السلف رحمه الله أنه قرأ هذه الآية وبكى، قال: خليل الرحمن وتبني بيت الرحمن وتخاف أن لا يقبل، أن يقبل منك. خليل الرحمن مكانته من أعلى الأماكن، وهو أعلى وأفضل بني آدم بعد محمد عليهما وعلى جميع النبيين الصلاة والسلام، وهو يبني البيت بأمر الله يسأل الله القبول. والله ذكر في صفات المؤمنين الكمل قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة يعني خائفة، خائفة من ماذا؟ ألا يقبل، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بذلك في الحديث في المسند وغيره، يخاف ألا يقبل منها العمل. فالحج المبرور هو المتقبل، لكن الحاج يسعى أن يكون حجه متقبلا عند الله سبحانه وتعالى، ويبذل وسعه مجاهدا نفسه على الإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يجزم لا لنفسه ولا لغيره بماذا؟ بالقبول. ونقل القاضي عياض عن شمر قال في تفسير بر الحج قال: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم، لا يخالطه شيء من المأثم، كما قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. الفسوق جميع المعاصي، إذا من بر الحج تجنب المعاصي، من بر الحج أن يعمل الحاج على تجنب المعاصي والبعد عنها، وإذا كان متلبسا بشيء منها يدخل حجه تائبا، يدخل حجه تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ومنه برت يمينك وبر بيعه، إذا سلم، إذا كان سالما يعني من ما ينقصه ويخل به. وقال الحربي: بر حجك، بر حجك بالبناء لما لم يسمى فاعله، أي بر الله حجك، بر حجك أي بر الله حجك. إذا رجع مبرورا مأجورا، وقيل المبرور المتقبل. قال: وفي الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بر الحج، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بر الحج، قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. وهذه أيضا من العلامات أن يكون الإنسان في حجه طيب الكلام، طيب التعامل مع إخوانه، وأيضا كريما باذلا منفقا. فعلى هذا يكون من البر الذي هو فعل الجميل فيه والبذل منه. ومنه بر الوالدين والمؤمنين، ويكون أيضا في ويكون أيضا في هذا كله بمعنى الطاعة، بمعنى الطاعة، ويكون بمعنى الصدق، وضده الفجور. ومنه برت يمينه، فيكون الحج المبرور الصادق الخالص لله سبحانه وتعالى. الحاصل هذه كلها يعني نقول يعني عظيمة ونافعة، والمعاني التي جاءت في هذه النقول لخصت في الصفات العشر التي ستأتي معنا في هذه الرسالة. نعم.
قال حفظه الله: صفات الحج المبرور. دلت الأدلة من الكتاب والسنة على جملة من الصفات التي يكون بها الحج مبرورا ويتحقق بها بر الحج، أجملها في عشر صفات. الأولى: أن يكون الحج خالصا لله تبارك وتعالى، وذلك بأن لا يبتغى به إلا وجه الله عز وجل، لأن الحج قربة وطاعة من أمهات الطاعات والقربات الدينية الجليلة، فيشترط فيه ما يشترط في كل عبادة، أن يبتغي بها العامل وجه الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال الله عز وجل في الحج: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن آكد الواجبات على الحاج الذي يريد البر في حجه أن يراعي الإخلاص فيه لله تبارك وتعالى من أوله إلى آخره، فذلك مطلب عزيز ومقصد جليل. ولهذا قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حينما أهل بالحج: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالرياء والسمعة هما أشد ما يخدش الإخلاص ويحبط ثواب العمل، لأن الله جل وعلا لا يقبل العمل إلا إذا كان صافيا نقيا، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالواجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يراعي في أعماله وأقواله كلها الإخلاص، فيفعل النسك وهو لا يبتغي إلا وجه الله جل وعلا، فحينما يلبي أو يكبر أو يدعو أو يطوف أو يسعى يحرص على تجنب الرياء والسمعة وإرادة الدنيا، ويجاهد نفسه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم متضمنة لتقرير التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى في كلماتها، والبراءة من الشرك. فقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه في بيانه لتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فعلى الملبي الذي أكرمه الله جل وعلا بالتلبية بهذه الكلمات العظيمة أن يستحضر معانيها وأن يعي دلالاتها وأن يسعى في تحقيق التوحيد الذي دلت عليه، فلا يسأل إلا الله عز وجل، ولا يستغيث إلا بالله عز وجل، ولا يذبح إلا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
هذه الصفة الأولى من صفات الحج المبرور، وهي أهم هذه الصفات وأجلها وأعظمها على الإطلاق، وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والإخلاص في الحج وغيره من الطاعات هو الأساس الذي تبنى عليه العبادة ولا تكون مقبولة إلا به. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والخالص هو الصافي النقي الذي لما يرد به إلا الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يقبل العمل الذي أشرك معه فيه غيره سبحانه. قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فما يقبل الله من العامل الحج، العمرة، الصلاة، الصيام، الصدقة إلى غير ذلك من الطاعات إلا إذا ابتغي بها وجه الله. أما إذا جعل العامل لغير الله فيها نصيب لم يقبلها الله منه. ولهذا كان من آكد ما ينبغي أن يعتني به الحاج ليكون حجه مبرورا متقبلا أن يقيمه على الإخلاص لله. وتأمل أول ما صدرت به آيات الحج من سورة البقرة، قوله سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله. لله يعني مخلصين، لا تبتغون به إلا الله. وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، لله خالصا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: من حج لله. فالحج وغيره من الطاعات لا يكون متقبلا ولا يكون مبرورا إلا إذا ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فوجب على كل حاج أن يجعل هذه المسألة وهي الإخلاص في حجه أهم أمر يعتني به في حجه، بحيث يقع حجه خالصا لله من أوله إلى آخره، وينتبه لنفسه. النية تتفلت، النية تتفلت. سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وإذا كانت النية تتفلت من صاحبها في الزمان الأول، فماذا يقال الآن لما جاءت الجوالات؟ ماذا يقال الآن لما جاءت الجوالات إذا كانت النية تتفلت في الزمان الأول؟ الآن في الزمان الأول الذي يريد أن يرائي بحجه وقد حج على بعيره وأخذ في الطريق شهر ويرجع أيضا شهر ويريد أن يرائي بحجه، كيف السبيل له للرياء؟ هل يتمكن مما يتمكنون منها الناس الآن؟ خطوة بخطوة، يعني نسأل الله العافية، قد يبتلى الإنسان بالرياء خطوة خطوة في حجه، كلما وصل إلى مكان أرسل للناس في الآفاق أعماله يرونها ويشاهدونها. وقد رؤي بعض الحجاج، هدانا الله وإياهم وأصلحنا أجمعين وبصرنا بالحق والهدى، رؤي بعض الحجاج عند الكعبة وعند الجمرات وفي عرفات وفي المزدلفة يرفع يدينه للصورة فقط، يرفع يدينه للصورة، يعني عندما يلتقط المصور له الصورة يرفع يديه، ثم إذا التقطت الصورة خفضها ثم يرسلها للناس، وربما كتب تحتها أو أرسل صوتية معها: هذا أنا في عرفات أدعو الله. هو ما دعا، هو رفع يديه وما دعا، بس رفعها للصورة. فالزمان الأول كانوا يخافون على نيتهم خوفا شديدا، وما وجدت هذه الأشياء، فنحن في هذا الزمان بحاجة إلى خوف أشد على حجنا وعلى اعتمارنا من الرياء. ولهذا أنصحنا كل حاج ألا يستعمل جواله في حجه إلا في الضروريات، مثل أن يكلم أهله ويطمئنهم على نفسه، أو ينظر حكم، أو يتصل بعالم يستفتيه في أمر. أما صور وتصوير وإرسال وخذوهات، هذه كلها تضيع ل وربما يدخل من حيث لا يشعر في الرياء، وربما يوقع نفسه في شيء يرد حجه ويتسبب في عدم قبوله. والمرائي كما جاء في الحديث الصحيح يقال له يوم القيامة: اذهب إلى الذين كنت ترائين في الدنيا، هل تجد عندهم جزاء؟ انظر، هل تجد عندهم جزاء؟ يعني هؤلاء الذين يرسل لهم ويرائيهم بعمله، هل يجد جزاء عندهم يوم القيامة؟ هل أحد منهم سيعطيه من حسناته يوم القيامة لأنه أراه حجه؟ فهذه مسألة حقيقة مهمة جدا، مهمة للغاية. وأنا أنصح الحاج أن يتعامل مع جواله خاصة في الحج بحذر، يفتح الجوال يعني يتصل بأهله ويطمئنهم وأننا بخير وإلى آخره، أو مثلا يستفتي في حكم أو يقرأ فيه، يعني بعضهم يكون في جواله كتب في الحج أو مثلا مؤلفات مفيدة، أو حتى أيضا جواله فيه القرآن يقرأ فيه. في هذا الحدود لا يدخل في هذه المتاهة المظلمة التي تورط ويتورط فيها كثير من الحجاج. إذن هذا الآن الصفة الأولى لصفات الحج المبرور، أن يقع خالصا لله، لا يبتغي به الحاج إلا وجه الله. ويناسب أيضا لتحقيق هذه الصفة، أول ما تصل إلى الميقات تذكر هذا الدعاء الذي في سنن ابن ماجه، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أهل بالحج قال: اللهم حجة لا ري فيها ولا سمعة، يسأل ربه اسأل ربك جل وعلا أن يعينك على أن يكون عملك لا ريا فيه ولا سمعة. أول ما تبدأ الحج في الميقات اسأل الله جل وعلا أن يعينك أن يكون حجك لله لا رياء فيه ولا سمعة. وأول ما تحتاجه في الميقات ما ترسل صورة لنفسك في الميقات. أنا حتى من الميقات يبدأ الإرسال للناس من الميقات، ويرسل ها أنا الآن بدأت الحج، ها أنا ألبي، وها أنا ما الحج لله ليس لهؤلاء، ما لك للناس، هذا حج جئت تقيمه لله تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فابدأ حجك بهذا الدعاء وجاهد نفسك على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا أجمعين الإخلاص في حجنا وأعمالنا كلها، وأن يعيذنا من الرياء والسمعة وكل خارم للنية. نعم.
قال حفظه الله: الثانية أن يكون الحج موافقا للسنة، فمن صفات الحج المبرور أن تكون أعماله موافقة للسنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم. فعليك أخي الحاج أن تعلم أن الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة إنما هي باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتقيد بسنته، وأن كل عمل جاء مخالفا لهديه صلى الله عليه وسلم فهو مردود غير مقبول، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا كان الصحابة أشد الناس اقتفاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأفعاله في مناسك الحج. ومن ذلك قول يعلى بن أمية رضي الله عنه: طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستلم الركن فكنت مما يلي البيت، فلما بلغنا الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليستلم، فقال: ما شأنك؟ فقلت: ألا تستلم؟ قال: ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى. فقال: أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ فقلت: لا. قال: فليس لك فيه أسوة حسنة؟ قال: قلت: بلى. قال: فانفذ عنك. فبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة لم يستلم ويمسح شيئا من أركان الكعبة إلا الحجر الأسود والركن اليماني. وقال رضي الله عنه: أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ وفي واقعة أخرى لعمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قبل الحجر الأسود ثم قال رضي الله عنه مسمعا من حوله: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنبه أمير المؤمنين رضي الله عنه بذلك على جانب الاتباع في مناسك الحج، وأن الأعمال التعبدية كلها توقيفية لا يفعل شيء منها إلا بدليل وهدي ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
هذه الصفة الثانية من صفات الحج المبرور أن يقع موافقا للسنة، موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولقد تكرر على مسامع الصحابة رضي الله عنهم أكثر من مرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وفي رواية: خذوا عني مناسككم. لتأخذوا عني مناسككم، اللام لام الأمر. فمناسك الحج تؤخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص على أن يكون حجه موافقا للسنة، ما يحج هكذا كيفما كان، وإنما يتبصر. وأهل العلم نصحوا فجمعوا مؤلفات في المناسك، وليس أيضا كل ما كتب في المناسك مناسب، وإنما يؤخذ من هذه الكتب ما كان يعلم من مؤلفها أنه يتحرى السنة، يتحرى السنة، أن بعض الذين كتبوا في المناسك أرشدوا إلى بدع وورطوا العوام، أرشدوا إلى بدع وحثوا على بدع وأشياء لا أصل لها، فليس كل ما ألف في المناسك يكون معتمد ومعتبر، وإنما يؤخذ منها ما يعلم من صاحبه أنه يتحرى السنة، وأنه يحرص على كل فعل أن يكون معه الدليل. لاحظ الآن هذه القصة العجيبة لصحابيين جليلين في الحج، انتبه، هذه قصة فيها مدرسة، فيها درس لنا جميعا، تربينا. هذه هذان صحابيان جليلان، يعلى بن أمية وعمر ابن الخطاب، يطوفان معا بالبيت، ولما مر بالحجر الأسود استلمه، استلام الحجر الأسود له أصل ثابت في السنة، ففعله تأسيا عمر رضي الله عنه، استلم الحجر الأسود ثم تجاوزه إلى أن وصل إلى الركن الغربي مما يلي الحجر، الركن الغربي، إلى جنبه الصحابي الجليل يعلى بن أمية، فأخذ يعلى بن أمية بيد عمر بن الخطاب وجرها إلى الركن الغربي من أجل أن يستلم عمر رضي الله عنه الركن الغربي، جر يدهم، قال جررت بيده ليستلم، فقال ما شأنك، ما الذي تريد أن تفعل، ما شأنك، قلت ألا تستلم، الآن استلمنا الركن الحجر الأسود، نستلم الآن الركن الغربي، ألا تستلم؟ رده عمر إلى الأصل، إلى الدليل. قال له عمر رضي الله عنه: ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال: أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ أرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ يعني معنى ذلك أن كل فعل لا بد أن يكون ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. قال: أرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قلت: لا، ما رأيته. قال: أفليس لك فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ أليس لك فيه أسوة حسنة؟ قلت: بلى. قال: فانفذ عنك، نمضي. ومضيا ما استلم الركن. فهذه الآن تربية، تربية لكل حج، ما يأتي الإنسان يستلم شيء إلا بدليل. الآن ما يستلم في الدنيا كلها إلا الركن اليماني والحجر الأسود، ولا يقبل في الدنيا كلها موقع إلا الحجر الأسود، حتى الركن اليماني ما يقبل، وأطراف البيت كلها ما تقبل، وأطراف البيت كلها ما تمسح، ومقام إبراهيم ما يمسح، والسواري التي في الحرم والأبواب هذه كلها ما لها علاقة بالمسح أصلا. ويأتي العوام والجهال كل ما يجد من سارية من باب إلى آخر يمسح 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 بلا أصل بلا دليل. لاحظ الآن هذه مدرسة لنا، هذه القصة يعني عجيبة وعظيمة، وينبغي الإنسان أن يتذكرها. يعلى بن أمية يأخذ يد عمر ليمسح الركن الغربي، ويوقف عمر يقول: ألم تطف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: هل رأيته يستلم هذا الركن؟ قال: لا. قال: أليس لك في أسوة حسنة؟ قلت: بلى. قال: إذن نمشي، نمضي. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء عنه أيضا في عند الكعبة قصة عظيمة جدا في تربية الناس على السنة وعلى الاتباع. قبل الحجر وحوله أناس، وأراد أن يسمعهم شيء وينقل أيضا للآخرين مثل الآن ما نقل لنا كلامه، ليسدد الناس في هذا الباب ويسلموا من الخرافة والبدعة والضلال. فلما قبل الحجر قال وأسمع من حوله رضي الله عنه وأرضاه، قال: إني أعلم أنك حجر، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قبل الحجر رضي الله عنه لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبله فيقبله تأسيا به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وعمر رضي الله عنه لما قال هذه المقولة إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، نبه بها على الأصلين اللذين يقوم عليهما دين الله، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أين؟ إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ما في تعلق بأحجار ولا شيء من هذا إلا بالله، ورجاء الإنسان وطمعه وحاجته وذله وخضوع لله سبحانه وتعالى. وقوله ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا في تربية للناس ألا يقبلوا شيئا، ألا يمسحوا شيئا، ألا يفعلوا شيئا إلا بماذا؟ إلا بدليل من الهدي، هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. آيات الحج صدرت بقوله وأتم الحج والعمرة لله، في هذا التصدير للآية الإخلاص والمتابعة، أما الإخلاص ففي قوله لله، وأما المتابعة ففي قوله أتم الحج. هل لأحد أن يتم حجه بدون معرفة بالسنة، بدون معرفة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يتم للمرء حجه إلا بالأخذ عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في الحج لتأخذوا عني مناسككم، وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في عموم الطاعات عموم العبادات من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم.
قال حفظه الله: الثالثة أن يعمل الحاج على تحقيق تقوى الله عز وجل فيه. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وقد أكثر الله عز وجل في آيات الحج على قلتها من الوصية بالتقوى، لأنه يحصل في الحج كثير من أسباب التقوى التي لا تتحصل في غيره. فقال الله تعالى في سياق آيات الحج من سورة البقرة: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي أثناء الآيات قال سبحانه وتعالى أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم ختم الله عز وجل آيات الحج من سورة البقرة بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وفي سورة الحج قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه الوصية المتكررة من الله عز وجل في آيات الحج بالتقوى تدل على أهميتها وعظيم قدرها، وأن على أولي الألباب الذين أكرمهم الله بتيسير الحج لهم أن يجعلوا تحقيق تقواه من أسمى أهدافهم في حجهم، وأن يعملوا عقولهم وألبابهم في تلك المشاعر العظيمة ليستفيدوا منها تقوى الله عز وجل. فالحج مدرسة عظيمة للتقوى وباب كبير من أبوابها، فكل شعائر الحج تعد أعظم معين على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى.
هذه الآن الصفة الثالثة من صفات الحج المبرور، أن يعمل الحاج على تحقيق تقوى الله فيه. تقوى الله في حجه. والله سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، والمقصود من المتقين يعني في كل طاعة، فلا يقبل الله منك صلاتك إلا إذا اتقيت الله في صلاتك، ولا يقبل صيامك إلا إذا اتقيت الله في صيامك، ولا يقبل حجك إلا إذا اتقيت الله في حجه، ولا يقبل عمرتك إلا إذا اتقيت الله في عمرتك، وهكذا في عموم الطاعات. ولهذا مثل ما لاحظنا آيات الحج في سورة البقرة كذلك آيات الحج في سورة الحج تكرر فيها الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى من آيات الحج في سورة البقرة ختمت بقوله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، والآية التي بعدها قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، ثم ختمت الآيات بقوله قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أنكم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال لمن اتقى. الإمام بن جرير في تفسيره لهذه الآية يستظهر منها المعنى الذي في الحديث من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال هنا في هذه الآية قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني من اتقى الله في حجه رجع بلا إثم، رجع كيوم ولدته أمه. فيستظهر من الآية المعنى الذي في الحديث. فالحاصل أن تقوى الله سبحانه وتعالى في الحج هو من موجبات القبول، بل إنما يتقبل الله منا المتقين. ولهذا يتأكد على الحاج في حجه أن يعمل على تحقيق تقوى الله في الحج، ولينتبه إلى أمر يعني جاءت الإشارة إليه وهو أن الحج نفسه يعينك على التقوى، الحج نفسه يعينك على تقوى الله سبحانه وتعالى إذا أعملت فكرك ولبك وعقلك في أعمال الحج ومناسكه. فمن أعملوا عقولهم وألبابهم في تلك المشاعر العظيمة استفادوا في حجهم تقوى الله، وأكسبهم الحج نفسه تقوى الله سبحانه وتعالى. فالحج مدرسة عظيمة من مدارس التقوى، حج مدرسة عظيمة تربي الحجاج وتزكيهم وتهذب نفوسهم وتعمر أوقاتهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. لكن لمن اتقى، لمن جاهد نفسه في حجه على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. أعد فهذه الوصية المتكررة.
قال فهذه الوصية المتكررة من الله عز وجل في آيات الحج بالتقوى تدل على أهميتها وعظيم قدرها، وأن على أولي الألباب الذين أكرمهم الله بتيسير الحج لهم أن يجعلوا تحقيق تقواه من أسمى أهدافهم في حجهم، وأن يعملوا عقولهم وألبابهم في تلك المشاعر العظيمة ليستفيدوا منها تقوى الله عز وجل. فالحج مدرسة عظيمة للتقوى وباب كبير من أبوابها، فكل شعائر الحج تعد أعظم معين على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى.
نعم، يعني كل شعائر الحج التلبية وتكرارها والطواف والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة وأعمال يوم النحر، جميع هذه الأعمال عندما يعمل الحاج فيها لبه وعقله وفكره يجد أن فيها أكبر معين له على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يسر لحجاج بيت الله حجهم، اللهم وأتم لهم نسكهم، اللهم واجعله لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا. اللهم واغفر لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.